لنا قرين فنحن إليه ما عشنا نسير ونحن غدا سيجمعنا نشور كما كنا سيجمعنا النشور
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. عند 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من نور القرآن، يأتيكم في الساعة 6:27. معالم النور يأتيكم في الساعة 6:43، يليه 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:09. حديقة الأطفال في الساعة 7:15 وعلى مدى 30 دقيقة. مستمعينا الكرام، في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. شعراء أهل المودة يأتيكم في 8:15. في الساعة 8:35 تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، بعد ذلك يأتيكم من فيض أهل المعرفة. في تمام الساعة 9 نشرة خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير. فضاءات أدبية يأتيكم هذا البرنامج في 9:15 وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية الإيمان لك مستمع العزيز، ومرحبا بك في لقاء اليوم من لقاءاتنا القرآنية عبر سورة من سور القرآن. موضوعنا القرآني في أجواء سورة الهمزة، وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
صدق الله العلي العظيم. أحبتنا المستمعين، جو سورة الهمزة جو وعيد شديد للمغرمين بجمع المال، المستعلين به على الناس، المستكبرين عليهم فيزرون بهم ويعيبونهم بما ليس بعيب. والهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء لفظه، واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه ويشير برأسه ويومئ بعينه. ذكر المفسرون أن سبب نزول هذه السورة أن بعض المشركين كانوا ينالون من الرسول صلى الله عليه وآله ويغتابونه، فجاءت هذه السورة إنذارا وتهديدا بالعذاب والإلقاء في الجحيم. فقد روي أن هذه السورة نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان يغتاب النبي صلى الله عليه وآله من ورائه ويطعن عليه في وجهه، وقيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، وكان يلمز الناس ويغتابهم. وقد هدد الله سبحانه وتوعد أولئك الذين يطعنون الناس وينالون منهم وينتقصون من كرامتهم بغير حق، ويلصقون التهم والعيوب بهم مستخفين بشخصياتهم في غيابهم، وحينما يرونهم أو يمرون بهم هددهم الله سبحانه، أولئك المعتدين المتكبرين، هددهم بالويل والعذاب وسوء العاقبة. هدد ذلك الإنسان المغرور بماله الذي جمعه وكدسه وراح يعده فرحا به، متكبرا أن يكون له مثل هذا المال والثراء، فيحسبه سببا من أسباب التفوق على الآخرين والترفع عليهم، كأن هذا المال سيحقق له الخلود والبقاء الأبدية في عالم الدنيا. فهذا الإنسان لإخلاده إلى الأرض وانغماره في طول الأمل لا يقنع من المال بما يرفع به حوائج حياته القصيرة وضروريات أيامه المعدودة، بل كلما زاد مالا زاد حرصا إلى ما لا نهاية له.
نحن مع القرآن لكن حالنا حالنا نحو انتظارك في الأسى يتحرق. نحن
القرآن الكريم في هذه الآيات من سورة الهمزة يريد أن يحطم مقاييس المجتمع المادي الذي لا يقيم للقيم الروحية والأخلاقية وزنا، ويعتبر المال والمادة هي كل شيء في الحياة، ويحرص على احتكاره وتكديسه، مكرسا همه في الشهوات والملذات البهيمية التي يوفرها له المال. لذلك فهو يجمع المال ليشبع نزواته وشهواته بكل وسيلة، ويمتص دماء الفقراء والمستضعفين، ويحرمهم من ثمرة جهودهم وعرق جبينهم عن طريق الغصب والاحتكار والربا والتحكم في نظام توزيع الثروة، ويتسلط عليهم بقوته وسلطته الطاغوتية، فيحرمهم حقهم الطبيعي الذي فرضه الله لهم في الثروة والمال، الذي ينبغي أن يوزع بعدالة ويغذي المجتمع كله. لقد كان القرآن الكريم يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته، وكان هو السلاح البتار الصاعق الذي يدمر الكائدين ويزلزل قلوب الأعداء ويثبت أرواح المؤمنين. وإنا لنرى في عناية الله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين: الأول تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس، والثاني المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة وإشعارهم بأن الله يرى ما يقع لهم ويكرهه ويعاقب عليه. وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللئيم.
أصبح الكون ينادي أين منجي العالمين، أين مصباح الرشاد، أين مبراس اليقين. أصبح الكون ينادي أين
إن القرآن الكريم مستمع العزيز يردع ويزجر هذا الإنسان المغرور بماله، الذي يظن أن هذا المال سيخلده، ويستنكر تصوره وعمله بقوله كلا، مؤكدا أن الحقيقة ليست كما يفهم هذا الإنسان المادي الجاهلي. إن المال لن يحقق له الخلود والتفوق في ميزان الحقيقة، بل وسيلقى في جهنم كما تلقى الأشياء التافهة، سيلقى في جهنم باحتقار ولا يعتنى به ولا بماله، إهانة له واحتقارا لتفكيره وعمله واتجاهه المنحرف في الحياة، في تلك النار المشتعلة التي لا يهدأ سعيرها، أججها الجبار المنتقم من الظالمين والمجرمين، فتحطم وتكسر قلوبهم فيقاسون حرها وعذابها مغلقة عليهم، لا يستطيعون الخروج منها ولا يمكنهم الفرار، يحيط بهم عذابها من كل مكان. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم، ورزقنا وإياكم جنته الطيبة، وتقبل الله أعمالكم وهذه الحياة الفانية في هذه الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في برنامج معالم النور، فأهلا ومرحبا. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء مثل اللقاءات السابقة سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا وسهلا بسماحته.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. بعد أن تفضلتم بإثارة محاور ونقاط عديدة في موضوعنا الأخير في علوم القرآن وهو المحكم والمتشابه، نصل الآن إلى موضوع آخر أيضا في غاية الأهمية وهو موضوع التأويل. يبدو أن العلماء والمفسرين والمهتمين بعلوم القرآن أفردوا بابا خاصا للتأويل نظرا للتشابه الكبير بينه وبين المحكم والمتشابه، ونحن أيضا سيرا على هذا النهج سوف نفرد أيضا عدة حلقات للحديث إن شاء الله حول موضوع التأويل كمحور مستقل من المحاور الخاصة بعلوم القرآن. بداية، موضوع التأويل ما هو معناه وما هو الفرق بينه وبين التفسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. التأويل يستعمل بمعنى توجيه المتشابه، وهنا تحصل الرابطة الوثيقة بين التأويل وبين المتشابه. نعم. حيث تقدم الكلام في حلقات متقدمة حول المتشابه والمحكم، ويكون التأويل عبارة عن عملية توجيه للآيات المتشابهة، وهو من الأول أو الرجوع بمعنى الرجوع، وذلك لأن المؤول عندما يخرج للمتشابه وجها، مؤول أو هذه الآية المؤولة عندما تخرج وجها للآية المتشابهة تجعل لها وجها معقولا، يعني عملية تبرير إذا صح التعبير، لأنه كأنما يرجع اللفظ إلى الجهة التي يحاول التخريج إليها. المؤول عندما يؤول الآية إلى جهة معينة كأنما يعطف اللفظ ويرجعه إلى هذه الجهة التي قام بعملية التخريج لمثل هذه الآية المتشابهة. كما أن التأويل يستخدم في الألفاظ والمعاني، يعني تحويل أو إرجاع اللفظ إلى معنى معين يخرج به الوجه المتشابه، كذلك يستعمل في تبرير العمل، كما يستعمل في تبرير اللفظ يستعمل في تبرير العمل المتشابه أيضا. مثلا في قصة الخضر عليه السلام، مثلا إنما قال لصاحبه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا اللي هو التأويل اللي راح يصير إلى تبرير بيان الوجه في ذلك، ما هو التخريج لهذا العمل الذي قام به. فكما أن هناك عملية تبرير في الألفاظ والمعاني، عملية تأويل للآية المتشابهة للمتشابهات الموجودة،
توضيح
إلى وتخريج إلى، كذلك في العمل، يعني في مقام العمل قد يحدث نوع من التشابه.
نعم.
يعني بحيث أن الطرف الآخر لا يعلم لماذا تقوم بهذا العمل، كما في قصة الخضر عليه السلام.
نعم.
مثلا
مع السفينة
مع السفينة، فهذه الأفعال التي قام بها الخضر موجبة للاستفهام، بحيث أنه نوع من العمل إذا صح التعبير عمل متشابه، يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى تخريج. فعملية التبرير للعمل نستطيع أن نسميها أيضا عملية تأويل، ولذلك عبر سأنبئك بتأويل.
نعم.
يعني بتخريج وتبرير لهذه الأفعال التي قمت بها وأنت كنت تظن بأنها لماذا حصلت مثل هذه الأمور مثلا.
نعم.
فالتأويل على هذا الأساس راح يكون شامل لللفظ وأيضا شامل للمعنى أو للعمل. شامل لللفظ وشامل للعمل.
نعم.
يعني كما يرجع اللفظ إلى المعنى الذي خرج ووجه، كذلك يقوم بعملية تبرير وتخريج للعمل الذي يقوم به الفرد.
نعم.
أما الفرق بين التأويل، طبيعي هذا التأويل إلى استعمالات أخرى، يعني مو محصور أنه في خصوص هذا الاستعمال. مثلا قد يستعمل التأويل في عملية البطن مثلا، باعتبار أن القرآن له ظهر وله بطن. هذا المعنى التي تدل عليه الآية بدليل آخر قد لا يساعد عليه ظاهر الآية من ظاهرها لا نعرفه، اللي نعبر عنه إحنا بالبطن البعض يعبر عنه بالتأويل. هذا البطن الذي هو ظاهر الآية يدل على شيء، ثم يأتي دليل آخر فيعطي معنى لهذه الآية غير ما دل عليه الظاهر. مجيء الدليل الآخر في دلالته على معنى غير ما دل عليه الظاهر هو المعبر عندهم بالبطن، وفي مقابله يكون الظاهر. هذا النوع من بطون المذكورة في القرآن الكريم عبروا عنه بالتأويل. طبيعي راح يكون فرق بين استعمال التأويل بالمعنى الأول سواء كان في مجال العمل أو في مجال اللفظ، وبين استعمال التأويل في المعنى الثاني، لأنه في المعنى الثاني راح يكون عام شامل، لأن كل القرآن آيات القرآن فيها بطون، يعني ليس البطن القرآن ليس خاص بالآيات المتشابهة، وإنما حتى الآيات المحكمة يمكن أن تكون لها بطون. فبالتالي التأويل راح يكون عام شامل لكل آيات القرآن الكريم بخلاف الأول. الأول التأويل محصور فقط وفقط في خصوص مواطن الآيات المتشابهة، لأنه يقوم بهذه العملية. التأويل عبارة عن عملية تبرير وتخريج للآية المتشابهة، عندما نرجع هذا اللفظ في الآية المتشابهة إلى المعنى الذي خرجناه والمعنى الذي أردناه، حينها نقول بأن هذه الآية مؤولة أو هذا تأويل هذه الآية. أما في الثاني لا، فإنه نوع من استخراج البطون، وذاك يكون ساري في عموم كل الآيات، يعني لا يختص بخصوص الآيات المتشابهة. وهذا الأمر مقتضي أنه يكون التأويل في خصوص الأول لا الثاني، يعني مرادهم في خصوص التأويل الأول الذي هو معناه بأنه عبارة عن عملية تخريج أو تبرير لخصوص اللفظ، إرجاع إلى المعنى الذي خرجت به هذه الآية. أما الثاني فهو نحو من البطون، ولذلك البطن مو كل واحد يستطيع أن يكتشفه. البطن كما هو مروي في الأثر ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، يعني كل آية في القرآن لها ظهر وبطن. غاية الأمر أنه معرفة البطن، استخراج هذا البطن يحتاج إلى أهل العصمة المتخصصين في ذلك، هم الذين يعرفون بطون القرآن،
الراسخون في العلم،
الراسخون في العلم.
نعم.
مثل الرواية التي تروى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لما أن سئل عن هذا الحديث ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، فقال ظهره تنزيله، ظهر القرآن عبارة عن تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر. ولذلك عملية استظهار البطون تكون عملية خاصة بخلاف عملية التأويل. مثلا افترض في الآية المعروفة ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها إلى آخر الآية. هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ظهر البيت، وهذا المعروف هو ظهر البيت بعد، حيث كان العرب في الجاهلية سابقا إذا أحرم الفرد منهم، أحرم الحاج، ينقب له ويثقب له الثقب في جدار البيت الخلفي، منه يخرج ومنه يدخل، هذه عادتهم في الجاهلية، بمجرد أن يلبس الإحرام لا يدخل من البيت من أمامه. بحسب الظاهر أن هذه الآية خب يجب أن تجمد على وضعها السابق، يعني نهي عن أنه لبس الإحرام مقتضي إلى هذا الأمر، لا يوجد مقتضي إلى أن تثقب في ظهر بيتك ثقبا منه تدخل ومنه تخرج. ثم أمر بالتقوى وإتيان البيوت من أبوابها، وأمر بالتقوى كما قلنا. هذا الأمر يبين أنه للآية كما لها ظهر في ظاهرها أيضا لها بطن، وبطنها هذا الذي يجري مجرى الشمس والقمر كما أشارت الرواية إلى ذلك. خلاصة الأمر أن التأويل الذي نريد أن نشير إليه هو عبارة عن عملية إرجاع كما هو مأخوذ من اللغة.
نعم.
يعني في اللغة هو الأول هو الرجوع، كذلك التأويل عملية إرجاع، ما هو إلا
إلى الأول،
إرجاع إلى الأول،
هناك يعني تشابه لفظي،
يعني تشابه لفظي بينهم. نعم. عندنا لفظ وعندنا معنى، إحنا اللي راح نقوم به نستظهر ونخرج معنى معين للآية، ونخرج طبيعي بالآيات الحاكمة بغيرها، عندما نخرج هذا المعنى نرجع هذا اللفظ إلى هذا المعنى، ليس كما هو في الظاهر حتى يلتزم ويتمسك بالظاهر، وبالتالي راح تكون خاصة بالآيات المتشابهة، وسواء كان هذا التأويل تأويل في العمل أو كان تأويل في كان تأويلا في اللفظ كما ذكرنا.
نعم أحسنت. إذن هنا وكأن المعنى وفي التأويل والمعنى في التفسير لم يتضح الفرق بشكل كبير بينهما.
نعم.
يعني ما هو المائز الآن، ما هو المائز الأساسي بين التفسير والتأويل؟ أيضا التفسير يحمل هذه المعاني.
نعم.
يعني التفسير أيضا من وظيفته أن يوضح وأن يعيد المعاني أو الأقوال أو الأعمال إلى معانيها الأولى.
نعم.
يعني الذين يتحدثون مثلا حول قصة الخضر من المفسرين، هؤلاء يفسرون هذه الحوادث.
نعم.
فضلا عن الكلمات الأقوال يعني.
نعم.
هنا ما هو الحد المائز الأساسي الأصلي بين التفسير والتأويل؟
الحد المائز طبيعي هنا استخدام كلمة التفسير عند المفسرين واسعة، مثلا عندما نقول هذا كتاب تفسير الميزان.
نعم.
طبيعي أن في داخل في طوايا هذا التفسير توجد في عملية تأويل.
نعم.
غاية الأمر أن المفسرين في الأداة المستعملة عندهم في تفسير آية معينة أو في تفسير شيء معين يعتمدون فيه على التأويل، وإلا فإن المائز بين التفسير والتأويل، التفسير عبارة عن رفع أو كشف الغطاء عن دلالة اللفظ على المعنى.
لا.
حتى نوضح إلى هذا القارئ هذا المستمع أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، فهذا نوع من التفسير لها.
لا.
أما استخدام أسباب النزول أو عملية التأويل نفسها ليست عملية تفسير، التفسير عبارة عن كشف القناع عن دلالة اللفظ على المعنى.
نعم.
في عملية التأويل نجي للآية التي فيها كشف قناع، يعني قد تكون هناك دلالة اللفظ على المعنى.
نعم.
غاية الأمر أننا نبحث عن عملية تخريج وتبرير قد تكون خارجة.
نعم.
تكون خارجة عن الآية نفسها، ثم نرجع هذا اللفظ بدل دلالته على معناه الذي في الآية نفسها إلى معنى آخر، كما نستخدم عملية الآية الحاكمة، نأتي بتلك الآية الحاكمة فتحكم على هذه الآية، حكمها على هذه الآية عبارة عن عملية عطف إذا صح التعبير، وإرجاع في دلالة اللفظ على المعنى المخرج لا على المعنى الذي كشف عنه القناع في عملية التفسير.
نعم.
غاية الأمر أنه نتيجة للعملية الممارسة اللي مارسها المفسر في القرآن الكريم يقوم بعملية التفسير ويدخل يدمج في داخلها عملية التأويل، ولذلك المفسر ما يستشعر بعد أنه يمارس عملية تفسير أو عملية تأويل. نحن هنا في عملية الفصل الدقيق نقول بأنه التفسير يختلف عن التأويل بهذا النحو الذي بيناه من الاختلاف، وإلا في مجال العمل فإن المفسر يمارس التأويل والتفسير في وقت واحد.
يعني يمكن أن نقول في كلمة أن التفسير أعم من التأويل.
نعم.
والتأويل أخص، فالتفسير لكل شيء.
نعم.
أو لمجمل نص القرآن الكريم، أما التأويل فهو فقط للمتشابه من القرآن.
نعم.
الكريم، فيكون أخص من ناحية هذا المعنى.
نعم.
هل يمكن أن نقول هكذا؟
نعم، هذا ما أردتموه يكون صحيح هذا النحو.
نعم أحسنتم. إذن لنا عودة إن شاء الله إلى موضوع التأويل في اللقاء القادم إن شاء الله، ونكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر نظرا لتمام الوقت. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان. دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف ولم يوف بالعدات